بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. شخصان يتحدثان فيما بينهما، شخص ثالث يسمع الكلام، يستظهر منه شيئا، هل هذا الاستظهار يكون حجة أو لا يكون حجة؟ قد يقال أن هذا الاستظهار ليس بحجة، لأن الكلام ليس مع هذا الثالث، وقد يكون هناك قرائن فيما بين هذين المتكلمين، يفهم أحدهما مقاصد الآخر، عندهم علاقة خاصة، يبينون الكلام بطريقة فيما بينهم، ولا يريدون الآخر أن يفهم، أو ولا يريدون إفهام الآخر، ولو كانوا يريدون إفهام الثالث لبينوا الكلام بطريقة مختلفة بأسلوب عام، ولكن عندهم أسلوب خاص فيما بينهم. هذا الاحتمال إذا كان موجود فلا يكون الكلام حجة للثالث غير المقصود بالإفهام. المصنف لا يقبل هذا الكلام. مجموع جواب المصنف: المصنف يقسم، يحلل هذا الكلام إلى ثلاثة احتمالات، ويجيب عنها واحدا واحدا، يرجع القضية إلى أصالة الظهور عند العقلاء. العقلاء يفهمون الكلام ويعتبرونه حجة وإن لم يكن هذا الفاهم للكلام هو المقصود. يعني إذا تكلمت مع شخص، مع زيد، وقلت له إني سأسافر غدا، وكان شخص ثالث غير مخاطب كان موجودا، يقول لي أنا أدعوك على الإفطار مثلا بعد غد، طبعا أنا أستغرب، أقول سبحان الله، قبل قليل قلت أني سأسافر غدا. يقول أنا لم أكن مقصودا بالإفهام، وكلامك ليس حجة بالنسبة لي. يستغرب العقلاء من هذا الأمر، يعتبرون الكلام حجة سواء كان الشخص مقصودا بالكلام أو غير مقصودا بالكلام. حسن، الأنظمة القمعية الدكتاتورية، الأنظمة الأمنية عندما تتجسس على الناس غير مقصودة هي بالكلام، تتجسس على رسائلهم وعلى مكالماتهم وعلى مخاطباتهم لتعرف ماذا يريدون أن يقولوا، الناس العاديين ليس الذين يتكلمون بالرموز، ويفهمون المراد ويرتبون عليه الأثر مع أنه غير مقصودين بالإفهام. وما يخطر في بال أحد أنه هذا المتجسس الذي يسترق السمع للمكالمة أنه غير مقصود بالإفهام، فهو لا يفهم الكلام، ما يرد هذا على ذهن أحد. قال رحمه الله، نقرأ العبارة لأنه ليس فيها تعقيد: ذهب المحقق القمي في قوانينه، كتاب القوانين، قوانين الأصول، إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام. هذا الذي لم يقصد إفهامه الظهور ليس حجة، يعني لا، وإن يفهم شيء فهذا الفهم ليس بحجة. ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثال أهل زماننا الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة. أصلا لا القرآن خاطبهم ولا السنة خاطبتهم، إحنا ما مخاطبين بها، غير مخاطبين بها، نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين. القرآن كان يتكلم مع مجموعة من الناس، فظهوراته حجة على أولئك. وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. شخص عندما يكتب كتاب، عندما يؤلف قصة، يقصد أنه أي واحد يفتح كتابه ممن يفهم تلك اللغة يفهم المقصود، فيكون حجة على جميع مخاطبيه. ومخاطبوه من هم؟ هم أهل تلك الطبقة التي كتب الكتاب لها، أحياء كانوا أم لم يولدوا بعد، حتى الذين يولدون بعد ذلك، لأنه قصد الجميع فيكتب بلغة مفهومة لهم جميعا. بينما القرآن الكريم خاطب المشافهين، الروايات تخاطب أشخاصا أمامهم، فهذا يكون حجة فقط على المخاطب. وليس القرآن الكريم من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين، هذه التي يسأله شخص وهو يجيبه، لا يقصد منها إلا إفهام السائل دون سواه، غير السائل غير السائلين لا يستطيعون أن يفهموا، لأنه قد يكون هناك قرائن بين السائل وبين الإمام. المصنف لا يقبل هذا الكلام، يقول: أقول إن هذا القول لا يستقيم، هذا القول تماما غير مقبول، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته أن يقال إن هذا الكلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ يحلل الكلام إلى ثلاثة احتمالات ويردها. الاحتمال الأول: إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له، أصلا هذا الكلام لا يفهم منه شيء بالنسبة لغير المخاطبين، يعني إذا كان شخصان يتكلمان في السيارة فيما بينهم، فسائق السيارة أصلا لا يفهم شيء، لا يستظهر شيء، لأن هذا الكلام ليس له ظهور ذاتا، ليس له ظهور. يقول: هذا منفي بالوجدان، قطعا السائق يفهم، يفهم شيئا، قطعا السائق يفهم منه، هناك دلالات عرفية لغوية يفهمها السائق، ذاتية للكلام بسبب الوضع وبسبب طرق الاستعمال. إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص الثالث غير المقصود بالتفهيم، فهو أمر يكذبه الوجدان، قطعا ليس كذلك، قطعا الشخص الذي ليس بمخاطبين يستظهر شيئا، يبقى هذا الذي يستظهره حجة أو ليس بحجة؟ نعم لا بأس، اللي هو الوجه الثاني والثالث. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه، طبعا لأنه الاحتمال الأول احتمال لا يمكن الالتزام به ولا يمكن لأحد أن يقول به، فاحتاجوا أن يوجهوا كلام صاحب القوانين، فذكروا وجهين للتوجيه. الوجه الأول: كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، أن السائق للسيارة الراكبان فيما بينهما يتحدثان، السائق يفهم شيء، صحيح يفهم شيء، يعني الاحتمال الأول ما مطروح، يفهم، ولكن يحتمل أن المتكلمين عندهم فيما بينهم قرائن، فالعقلاء عند المخاطب يلغون الاحتمال للقرينة، غير المخاطب هذا الاحتمال غير ملغي، يعني السائق يبقى يحتمل أنه هذا الكلام له ظاهر، ولكن لعل هناك قرينة لا أفهمها بينهم هم يفهموها، فالعقلاء لا يلغون هذا الاحتمال، لا يعتبرون هذا الاحتمال احتمال القرينة، لا يعتبرونه لاغيا، لا يعتبرون الاحتمال وجود أو عدم سواء، فيبقى هذا الاحتمال معتبر معتد به، فلا يكون الكلام الظاهر لا يكون حجة، يعني هو يفهم شيء منه له ظهور ذاتي، ولكن هذا الظهور الذاتي لا يعتد به. المصنف يقول هذا دعوى بلا دليل، فهي دعوى بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. قال الشيخ الأنصاري في مقام رد هذا الكلام أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظهور أو عن الظاهر، لا بد من قرينة تصرفنا عن الظاهر إلى غيره، إلى غير الظاهر، فعندنا أصالة عدم الصارف، يعني أصالة عدم القرينة التي تصرفنا، أنه لا فرق في العمل بالظهور بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، لا فرق من أي باب، يعني عند العقلاء عند المتكلمين. وإن كان الغرض، هذا التوجيه الثاني، ذكرت ثلاث احتمالات، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول كان أصلا ذكر لرده وهو واضح البطلان، وذكر توجيهين اللي هم الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث اللي يصير التوجيه الثاني. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا، إنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، فهو احتمال لا ينفيه العقل. هذا التوجيه الثاني، أنه عقلا يبقى عندنا احتمال وجود قرينة، العقل لا ينفي وجود القرينة، نعم يمكن أن يكون هناك قرينة اعتمد عليها المتكلم في خطابه مع هذا المخاطب، الشخص الثالث لا يعرفها، فالعقل لا ينفي هذا الاحتمال. المصنف أيضا لا يرتضي هذا الأمر، يقول لا علاقة لنا بالاحتمالات العقلية، كلامنا العقلاء لا يعتدون بهذا الاحتمال. ثم يلفت إلى نكتة لطيفة، يقول أنه أصالة الظهور أين تأتي؟ مع الكلام القطعي، مع الكلام الذي لا يحتمل الخلاف، أو مع الكلام الذي يحتمل الخلاف؟ أين نعمل أصالة الظهور؟ أين نحتاج أصالة الظهور؟ بحثنا في الكلام القطعي الذي هو نص؟ طبعا لا، بحثنا في الكلام الذي يحتمل الخلاف، هو كل عملنا، كل بحثنا، كل موردنا الذي نريده هنا ونثبت حجيته هنا، هو المورد الذي يحتمل فيه الخلاف عقلا. فالاحتمال العقلي موجود في أصالة الظهور، أصلا احنا نقول أصالة الظهور ظنية، يعني ماذا ظنية؟ يعني يحتمل الخلاف، فدائما عندنا احتمال، احتمال اختلاف، واحتمال أن المتكلم لا يريد هذا المعنى ويريد معنى متوهم، دائما هذا الاحتمال موجود. غاية الأمر العقلاء والسيرة العقلائية لم تعتني بهذا الاحتمال. أما إذا قلنا أن هناك احتمال عقلي، شو يصير الكبرى؟ وكلما كان هناك احتمال عقلي فلا يعتد بالظهور، هذا معنى أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه ظهور أصلا، لأنه دائما مع الظهور يوجد احتمال عقلي، هو موردنا هو هذا. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا، أنه لما كان من الجائز عقلا، محتمل، جائز يعني محتمل، أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، فيما بيناتهم المتكلم والسامع، السامع المخاطب المقصود بالإفهام والتفهيم بيناتهم هناك قرينة، العقل ما ينفي وجود قرينة بينهما، فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه. ما هو غرض المتكلم؟ الإفهام، فيحتمل أنه عنده قرينة خاصة، وهذه القرينة الخاصة توصل غرضه وتوصل الإفهام وتوجد الإفهام، فلا يوجد نقض غرض. نعم الطرف الثالث غير المقصود ما راح يفهم الكلام، لا يفهم الكلام لأنه ليس غرض المتكلم إفهامه، حتى نقول أن القرينة الغامضة ستؤدي إلى عدم الفهم، لأنه ليس هناك غرض في إفهامه حتى يحصل نقض غرض. ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة خاصة تخفى على غير المقصودين بالإفهام، ما راح يصير قرينة خاصة توصل الكلام إلى من يريد إفهامه، أما الذي لا يريد إفهامه لا يفهم. ومثل هذه القرينة الخفية المحتملة عقلان على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. يقول أنا فحصت ولم أجد قرينة، طبعا لأن غير مقصود بالإفهام فلا تجد قرينة، القرينة خاصة فيما بينهم، فطبعا عندما تبحث عنها لا تجد لأنها خاصة، فالبحث عنها وعدم وجودها لا يعني أنها غير موجودة، لأنه أنت ما تعرف عنها لأنها خاصة فيما بينهم، فهو كلام صحيح في نفسه، طبعا الاحتمال العقلي موجود، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور،
ولكن حجة الظهور ببناء العقلاء، حجة الظهور لا تنفي الاحتمال العقلي، هذا الاحتمال العقلي منفي ببناء العقلاء. يعني ماذا؟ يعني عقلا يوجد الاحتمال ولكن العقلاء يعتبرونه كأنه غير موجود. وتوضيح ذلك إن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، العقلاء يبنون على عدم القرينة، لا نفي احتمالها بحكم العقل. نفي احتمالها بحكم العقل ماذا يعني؟ يعني أنها غير موجودة عقلا، عقلا غير موجودة. إذا عقلا غير موجودة يصير الكلام مظنون لو مقطوع، راح يصير الكلام مقطوع، راح يخرج عن حجية الظهور كلها. ولا ملازمة بينهما، أي إنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور. يعني الكبرى التي نحتاجها هي بناء العقلاء، أما أنه كلما يوجد عقلي كلما يوجد احتمال عقلي فهو منفي، هاي ما عندنا، لا فهو منفي عقلا، لا ما عاد. العقلاء ينفونه. يعني ماذا العقلاء ينفونه؟ قد البعض يتساءل ما الفرق بين الحكم العقلي وحكم العقلائي. الحكم العقلي بمعنى أنه هذا موجود أو غير موجود، منفي عقلا، مثل ما تقول الأربعة ليست فردا، فالفردية بالنسبة للأربعة منفية بحكم العقل. بينما النفي العقلائي شيء قد يكون موجود ولكن يتعاملون معه وكأنه غير موجود، هذا النفي العقلائي المقصود من عنده. بل الأمر أكثر من أن يقال أنه لازم لا ملازمة بينهما، يحقق بشكل لطيف. فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة. ومتى نبحث في الظهورات؟ الظهورات ظنية، يعني يوجد احتمال والعقلاء ينفون هذا الاحتمال، هو كل بحثنا هنا. أما إذا كان العقل ينفي وجود الاحتمال، لا يوجد احتمال، هذا صار قطع، هذا صار نص، ما صار ظهور بالأصل. فبحثنا في الظهورات دائما مع وجود احتمال عقلي، لأنه لا يريد هذا المعنى، لعله يريد معنى آخر غير هذا المعنى، دائما هذا الاحتمال موجود في الظهورات، وإلا صار قطع، صار نص. فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقل. احتمال ما يريد هذا المعنى الظاهر، احتمال يريد هذاك المعنى الموهوم، وأكو قرينة وضاعت علينا القرينة، فدائما هذا الاحتمال العقلي موجود. تأتي أصالة الظهور، يأتي حكم العقلاء لنفي هذا الاحتمال، احتمال يريد هزل، الاحتمال العقلي موجود، منفيون بحكم العقلاء بسيرة العقلاء. وإلا لو كان احتمال القرينة منفيا بحكم العقل، يعني قطعا ليس هناك احتمال لشيء آخر، وليس هناك قرينة، وليس هناك مراد آخر ضعيف، كان الكلام نصا لا ظهر، خلاص خرج عن بحث الظهورات أصلا. وعلى نحو العموم نقول يعيد المسألة بشكل توضيح، لا يكون الكلام ظاهرا وليس بنص قطعي في المقصود، ليس بنص وإنما ظاهر، إنما يكون ظاهر متى؟ لا يكون ظاهرا إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية، أصلا قد مو احتمال واحد، قد 10 احتمالات عقلية أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، احتمالات معقولة. فيوجد هكذا احتمال، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلة المتكلم أو تعمد المتكلم للإيهام لحكمه أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى على الغير، ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بها، بهذه الاحتمالات في مقام العمل بالظاهر. وعليه فالمنفي أو فالنفي وعليه فالنفي الادعائي، يعني شنو النفي الادعائي؟ يعني العقلاء يتعاملون مع هذا الاحتمال وكأنه غير موجود، مع أنه الاحتمال موجود دائما عندما يوجد ظهور، يعني ظن، دلالة الظهور هي دلالة ظنية. لماذا صارت ظنية؟ لاحتمال الخلاف. ما معنى احتمال خلاف؟ يعني وجود احتمال عقلي بأنه لا يريد هذا المعنى، بأنه هازل، بأنه وضع قرينة، بأنه بأنه. وعليه فالنفي الادعائي العملي، يعني في سيرتهم العملية، للاحتمالات، يعني الاحتمالات العقلية، هو المقوم لحجية الظهور. أصلاً حجية الظهور مبنية على ذلك، أنه يوجد احتمال وهذا الاحتمال منفي. لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل. إذا صار عندنا استحالة تحقق المحتمل وأنه لا يوجد احتمال عقلي، هذا صار نص، ما صار ظهور. فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتمل أصلا. الاحتمال مستحيل التحقق يكون محتمل؟ طبعا لا يكون محتمل. ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء احتمالات. أي احتمالات؟ هي الاحتمالات منفية بحكم العقل، قطعا لا توجد هكذا احتمالات في الواقع، صار نص بعد. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجية الظهور لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك. مو قبيح من الحكيم أن يضع قرينة خاصة أو أن يستعمل قرينة خاصة فيما بينه وبين السامع الخاص المقصود بالإفهام. فالقرينة محتملة عقلا، ولكن هذا الاحتمال العقلي لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت موجودة أم لا يمكن العثور عليها. ومهم ما يفرق أن هذا الشخص الشاك الذي يحتمل وجود القرينة يبحث، يجد القرينة لا يجد القرينة مو مهم، يمكن أن يجد القرينة لا يجد القرينة كله مو مهم. ثم على تقدير يأتي إن شاء الله تتمة الحديث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.